بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كنا قد تحدثنا في لقاء ماض حول مفهوم السعادة وبعض أوهامها وما يظنه بعض الناس في هذا الباب، وكيف أنهم، أو إن شئت فقل أن أكثرهم قد سلك طريقا ليس بالطريق الصحيح المؤدي إلى هذا المعنى أو إلى هذا الهدف الذي ينشده كل الخلق. فما من إنسان إلا وهو يروم السعادة ويسعى إلى تحقيقها، وما هذا التنافس على الدنيا وجمع الأموال والحرص على اقتناء أجمل الملابس وأفضل المراكب وأبهى المساكن إلا من أجل أن نحقق مفهوم أو معنى السعادة في نفوسنا. ولكن كما ذكرنا في ذلك اللقاء أن أكثر الناس قد سلك طريقا غير الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، ولهذا تجد أن أكثر الناس ليسوا سعداء. أكثر الخلق إذا جالستهم وجدت الهموم والأحزان وكثير من القلق الموجود. المصحات النفسية الآن في أوروبا على سبيل المثال لا تكاد تحصى من كثرتها، مع أن وسائل العيش الرغيد وفرص تحقيق السعادة موجودة في تلك البلاد، لكن مع هذا نجد أن المصحات النفسية بكثرة. وحتى في البلاد الإسلامية الآن، انظر الآن على سبيل المثال الأطباء النفسانيين، لو أراد الواحد أنه يحجز موعد مع طبيب نفسي يجلس بعضهم بالسنة، مع أن بعضهم في 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 مراكز أهلية، يعني يدفع الإنسان المال، لكن ما يجد من كثرة الزحام وكثرة المراجعين. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كله يدعونا إلى التأمل ويدعونا إلى التفكر، فإن هذا لم يكن في العهد القريب موجودا أبدا، مع أنه في العهد القريب عهد آبائنا أو أجدادنا ما كانت فرص الحياة كما هي موجودة عندنا اليوم، ولم يكونوا رحمة الله عليهم أجمعين يعيشون فيما نعيش نحن فيه اليوم، لا في المأكل ولا في المشرب ولا في المسكن ولا في المركب ولا في أي مجال من مجالات الحياة. ومع هذا لم تكن هناك نسب انتحار كما هي موجودة الآن، ولم تكن هناك أمراض نفسية كما هي موجودة الآن. إذن ليست السعادة متلازمة مع قضية وجود العوامل المادية، وإنما هي سبب من الأسباب، لكن الاعتماد عليها مجردة عن ما سنذكره اليوم بحول الله وقوته هذا دليل على انحراف خطير في الفكر والتصور لهذا المعنى الذي يسعى له كل الناس. سنتحدث بمشيئة الله تعالى اليوم حول مفاتيح السعادة، أبواب السعادة، كيف يمكن أن نحقق قدرا كبيرا من سعادة القلب وطمأنينة النفس. أول وأعظم ما يعين على تحقيق هذا الهدف الرضا بقضاء الله وقدره. نحن نعلم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أنه ما من شيء في هذا الكون يحدث إلا بأمر الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما من حركة ولا سكنة في هذا الكون إلا ورب العالمين أراد أن تكون، فهو سبحانه وتعالى الذي كتب مقادير الخلق، وقد كتب هذا كله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العبد يستحضر هذا المعنى جيدا فإنه يرضى بقضاء الله وقدره. قد يصاب الإنسان منا ببلية، وما من أحد إلا وهو معرض لأن يبتلى، كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن، ما هناك إنسان إلا وهو معرض للبلاء، لأن هذه طبيعة الحياة الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. ما يمكن أبدا أن تصفو الحياة لأحد، لا ملك ولا سوقه، لا فقير ولا غني، لا امرأة ولا رجل، لها بد من الأكدار. لكن المؤمن يتعامل مع هذه المصائب بنفس راضية، فيحمد الله عز وجل على ما كتب الله فتهون عنده المصيبة، بل ربما تتحول هذه المحنة إلى منحة ربانية. كم من إنسان يا إخوان، لعل هذا إن شاء الله تعالى يأتي له حديث خاص حول قضية الابتلاء وكيف نتعامل مع أسرار الابتلاء. أقول كم من إنسان قدر الله عليه بلاء نزل به فكان يظن أنه شر محض، لكن الله جل وعلا فتح عليه بسبب هذا البلاء من أسرار العبودية والالتجاء إلى الله والصدق في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ما لا يمكن أن يكون له لو كان في غير الابتلاء. وهذا مكسب عظيم، إذا كسب الإنسان الدين وخسر الدنيا فهو رابح، لكن المصيبة لو ربح الدنيا وخسر الدين، ذلك هو الخسران المبين. إذن وطن نفسك أخي الكريم على أن تعيش راضيا بقضاء الله وقدره، فكل ما حدث فهو بأمر الله، والله هو الذي اختار لك هذا الأمر، وما يختار الله لعبده إلا الخير، وإن كان العبد يظن أنه شر، لكن الله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا المعنى يا أخواني والله ما يعطاه أي إنسان إلا من وفقه الله، نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى إدراك هذا المعنى العظيم، كيف أن الإنسان يعيش مع البلاء ومع المصائب فيقلبها إلى أفراح. هذا معنى عظيم، وهذه نعمة كبرى من رب العالمين، نسأل الله الكريم من واسع فضله. فمن كان مع الله في أمره ومن رضي بقضاء الله وقدره فهو السعيد حقا، وهو الذي يغبط على عيشته. ولهذا انظر مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ونحن نعلم أن سعدا كان مجاب الدعوة، كف بصره عمي، فجاءه رجل فقال يا عم ألا تدعو الله أن يرد إليك بصرك؟ الناس يأتون إليك فتدعو لهم فيستجيب الله عز وجل لك، ألا تدعو لنفسك؟ أنت أولى أن يرد الله إليك بصرك. اسمع ماذا قال هذا العبد الصالح رحمه الله، قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري، يعني ما اختاره الله لي وهو العمى أحب إلي من أن يرجع إلي بصري مرة أخرى، لأن الذي اختار لي أن أكون كفيفا هو الله، ولا يمكن أن يختار الله جل وعلا لعبده إلا ما كان خيرا له. من يصل إلى هذا المعنى يا أخوان؟ من يدرك هذا السر العظيم؟ من إلا الموفقون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. حاتم الأصم رحمه الله أحد العباد الزهاد الفقراء، أراد أن يحج وما كان عنده إلا بنيات، فاستأذن بناته وقال يا بنياتي إني أريد الحج، قالوا لمن تتركنا يا أبتاه؟ ما عندنا أحد يعولنا ويؤوينا. فقالت إحدى بناته وكانت صالحة تقية، دعوه فليذهب، ليس هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. فذهب حاتم إلى الحج، فباتوا تلك الليلة جياعا، فأخذوا يوبخونها، يوبخون أختهم التي قالت لأبيهم اذهب، أخذوا يوبخونها ويعاتبونها على موقفها. فرفعت تلك الصبية يدها إلى الله أو يديها إلى الله وقالت اللهم لا تخجلني فيهم، فما هو إلا قليل. حتى مر في الطريق أمير تلك البلدة، وكان بيت حاتم رحمه الله على ضاحية البلد، فمر الأمير وكان محتاجا إلى ماء بارد، فوجد أن هذا البيت هو أقرب بيت، فطلب منهم وكان معه حاشيته أن يسقوه ماء، فسقوه ماء في ماء باردا في كوز جديد. فسأل بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الأصم، وحاتم معروف يعرفه الناس، وكانوا رحمهم الله الأمراء والوجهاء يجلون العلماء ويقدرونهم، بل يتقربون إلى الله بإكرامهم. فقام هذا الأمير وأخذ قلادة من ذهب كانت معه ورماها في بيت حاتم، وقال لأصحابه: من أحبني فليفعل كما فعلت. فكل واحد منهم أخذ ما عنده من مال ورماه في بيت حاتم الأصم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن السعادة أن يرزقك الله تبارك وتعالى القناعة بأنه عز وجل سيتولى ذريتك من بعدك. من أعظم الأمور التي تقلق العبد ليس نفسه، ربما تهون عليه نفسه، يقلق لأجل ذريته، لأجل أولاده، يخاف عليهم بعد موته أو حتى في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مجبنة محزنة مبخلة. فإذا كان العبد راضيا بقضاء الله وقدره متقيا لربه، فإن الله سيخلفه في ذريته، وإن الله جل وعلا سوف يرزقهم ويكفلهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حضره الأجل لم يخلف لأولاده شيئا من ماله الخاص طبعا، فقال له من حوله: أوصي فيهم، أعطهم، يعني من بيت المال. قال: لا، إنما خلفت لهم تقوى الله، فإن كانوا صلحاء فإن الله سيرزقهم، وإن كانوا غير ذلك فلا أعطيهم ما يعينهم على الحرام، إن ولي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مات رحمه الله وقد خلف 14 صبيا، كل واحد منهم لم يكن له من تركة خليفة المسلمين إلا 12 درهم فقط، لم يكن له إلا 12 درهما. تصور، أبناء الخليفة، تركة الخليفة لأبنائه، كل واحد أخذ 12 درهما فقط. هشام بن عبد الملك وهو الخليفة الذي أعقب عمر بن عبد العزيز لما مات خلف لأولاده لكل واحد 100,000 دينار، ولاحظ الفرق بين التركتين. بعد 20 عاما لما سقطت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية أخذت أموال بني أمية وما كان في أيديهم، فرجع أولاد هشام بن عبد الملك فقراء، ورؤوا في مسجد دار السلام في بغداد يتكففون الناس يطلبون المال. أما أولاد عمر بن عبد العزيز فقد أصبحوا يسرجون الخيول في سبيل الله ويتصدقون، وكانوا وأصبحوا من أهل الأموال الطائلة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مما تستجلب به السعادة أيضا، وهو مفتاح عظيم من مفاتيح السعادة، القنوع بالقليل من الدنيا، أو قل بما رزقك الله من الدنيا. فمن رزق القناعة فقد أوتي الخير كله. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. قد يؤتى الإنسان الدنيا أموال كثيرة طائلة، لكنه يكون فقره كما جاء في الحديث بين عينيه، مع أن الدنيا بين يديه لكن فقره في قلبه والعياذ بالله. أما التقي فلو كانت الدنيا قليلة في يده إلا أنه يكون غنيا في قلبه، فيرى أن القليل من المال يكفيه وأن القليل من المتاع يكفيه. هذا باب من أبواب الفرح والسرور والرغد في العيش. والإنسان أيها الإخوة الكرام، الإنسان لا يكون عظيما بما أوتي من الدنيا، بشكله، حسبه، نسبه، بشهادته، بوظيفته، لا، لا يكون الإنسان عظيما إلا بدينه، بمبادئه، بقيمه، بأخلاقه، هكذا يكون عظيما حقا. أما المظاهر فإنها جوفاء وتنقضي وتنتهي. ولهذا انظر كم أكرمك الله تبارك وتعالى به من الكرامات، كم أغدق الله جل وعلا عليك من الخير وأنت لا تشعر. وحينما نقول هذا لا يعني أن الخير والإغداق لا يكون فقط إلا في باب الأموال، لا، نحن يا إخواني نمتلك شيء أعظم من الدنيا كلها. انظر في نفسك، انظر إلى صحتك، كيف أكرمك الله بهذه الصحة والعافية، وتأمل في المقابل إلى حال أولئك المرضى الذين ربما الواحد منهم لا يستطيع أن يتنفس إلا بصعوبة، ولا يستطيع أن يشرب الماء، وبعضهم وضعت الأنابيب في فمه وفي أنفه من أجل أن تتسرب إلى جوفه قطرات من الماء وشيء قليل من الطعام، وبعضهم لا يستطيع أجلكم الله والملائكة أن يخرج ما في جوفه إلا بصعوبة شديدة. أليست يا إخواني هذه من الابتلاءات لهؤلاء، وفي المقابل هي من النعم بالنسبة لنا؟ لماذا لا نستشعر مثل هذه النعم؟ كان أحد الخلفاء عنده أحد العلماء، فقال له العالم أو الخليفة قال للعالم: يا إمام عظني وذكرني. فقال هذا العالم وكان بين يدي الخليفة كأس ماء، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت هذا الكأس الذي بين يديك؟ لو منعت نصف ملكك، لو منعت هذا الماء إلا بنصف ملكك، أكنت تعطيه أو لا؟ ما يمكن تشرب الماء أبدا إلا أن تدفع نصف ملكك. طبعا الجواب معروف، قال: أعطيه، يعني أدفع، لأنه إذا لو ما شرب الماء لمات. قال: أعطيه. قال: وإن شربته يا أمير المؤمنين فمنعت إخراجه إلا بنصف ملكك الآخر، أكنت تعطيه أو لا؟ قال: نعم أعطيه. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. إذن أنت تملك أعظم مما يملكه الملوك. انظر إلى حال بعض من أوتي من الدنيا لكنه سلب بعض نعم الصحة، كيف يعيش؟ يحدثني أحد الفضلاء، أحد الدعاة، يقول إن هناك تاجر كبير من أهل الملايين، بل إن شئت قل من أهل المليارات، يقول زاره أحد الأفاضل في بيته، وكان بيت يعني فيه من مظاهر الترف الشيء الكثير. المهم كان هذا التاجر الذي أوتي من الدنيا قد أصيب بجلطة في رأسه، فأصبح مقعد، لا يستطيع الذهاب والإياب إلا عن طريق الكرسي المتحرك، وحتى الكلام لا يستطيع يتكلم، مجرد إشارة يسيرة جدا، لكنه يبصر ويعي من حوله. يقول: فكنا عنده في المجلس فأوتي بالقهوة والتمر، فأخذ هذا التاجر الذي يملك الدنيا يشير إلى تمرة، يريد أن يأكل تمرة، وابنه يرفض، يقول: لا ما يمكن. يقول: فتدخل هذا الشيخ وقال: يا أخي هذا أبوك، كيف ما تعطيه؟ قال: أنت يا شيخ ما تدري ماذا تصنع به التمرة الواحدة؟ هذه التمرة تفعل بها الأفاعيل، تزيد عنده نسبة السكر درجة هائلة، ثم هذا له تبعات لا تخفى عليكم. يقول: والله إن هذا التاجر مثل الطفل يترجى ولده أن يعطيه تمرة. تصور، وهالدنيا يمينا وشمالا بين يديه كلها من كده وتعبه الذي أفنى فيه عمره. يقول: وبعد طول إلحاح من الوالد ومني أيضا، أخذ الولد التمرة وشقها نصفين وأعطى والده نصف تمرة. يقول: فأكلها والده وطمع في النصف الآخر، فبدأ يترجى ولده أن يعطيه النصف الآخر، والولد يأبى، ولا زال جدال بيننا يقول وبينه، حتى غضب الولد وأخذ والده ودخل به إلى داخل القصر. فيا سبحان الله، رجل يمتلك الملايين لا يستطيع أن يأكل تمرة كاملة. أفرأيت مستوى النعمة التي تتقلب فيها؟ أحد الإخوة، أسأل الله أن يعافيه ويشفيه، زرت قبل أيام، أصيب أيضا بورم في رأسه، أسأل الله أن يعافيه ويشفيه، أصيب بهذا الورم واستؤصل الورم الذي في رأسه، تحسنت صحة أيام، ثم فجأة أصيب بشلل، نصفي، يده اليسرى ورجله اليسرى لا يستطيع أن يتحرك بها، وهو لا يزال شابا، ليس شيخا كبيرا، لا، لا يزال شابا وقويا، ما عاد استطاع يتحرك، يحملونه ويضعونه ويجلسونه. تصور يا أخي الكريم الفرق بين الحياتين، بالأمس كان يمشي ويذهب ويأتي، اليوم أصبح على الأرض ما يستطيع يتحرك أبدا. حتى أن في يوم من الأيام وهو جالس وعنده من يعتني بشؤونه، خرج الذي عنده لقضاء حاجة أو نحوها، ربما تأخر، فهذا تحرك من مكانه وسقط على الأرض، سقط على وجهه، والله يا أخوان أنه ما استطاع أن يقلب نفسه، يريد أن يتعدل ما استطاع، ينادي ما أحد عنده، فكان أقرب ما عنده الجوال، أخذ بصعوبة شديدة بيده التي تتحرك، ثم اتصل على أحد أصحابه وقال يا فلان عجل تعال. قال ما الخبر؟ ما بك؟ قال أنا ساقط على وجهي، ما أستطيع أن أنقلب على ظهري، أرجوك تعجل. فجاء الأخ وهو يقول كان في بكاء لما رأيت هذا المنظر، وجئت وإذا هو على وجهه ما يستطيع أن ينقلب على ظهره. أرأيتم نعمة الله علينا يا إخواني؟ أرأيتم كيف أكرمنا الله جل وعلا بهذه الكرامات العظيمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود جحود. تجلس مع أحدهم تحدث تسأل عن حاله، يقول لك أنا حظي سيء، أنا وأنا عندي كذا وحصل لي كذا والأبواب مغلقة في وجهي، أنا أتعس إنسان، أنا أشقى إنسان. فإذا نظرت فإذا هو بكامل صحته وعافيته، ألا يكفيك هذا؟ ألا يكفي أنك مسلم؟ هل نعمة الإسلام شيء يسير؟ أن الله يختارك ويصطفيك من بين ملايين البشر لتقول بلسانك لا إله إلا الله، هذه سهلة؟ أليس هناك أناس يموتون على الشرك ثم هم حطب من حطب جهنم؟ وأنت الله عز وجل قد أعطاك الدنيا وأعطاك الدين وهو أعظم شيء، فإن نقصك شيء من الدنيا فهو خير لك ليعوضك الله به في الآخرة أو ليجعلك قريب منه، لأن الإنسان إذا أوتي من الدنيا دائما ربما يطغى، كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى، متى؟ أن رآه استغنى، إذا استغنى وما أحس أن هناك أي نقص في حياته نسي ربه. لكن المؤمن يبتليه الله عز وجل يكفئه البلاء من أجل أن يرجع إلى ربه، كلما اضطر الإنسان واحتاج أخواني إلى ربه أو إذا صار عنده مصيبة احتاج إلى الله عز وجل فزاد قربه من ربه، وهذا خير للإنسان ونعمة من نعم الله جل وعلا. من مفاتيح السعادة، وهو مفتاح يسير ولكن أثره كبير، ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا معناها أن القلوب أصلا مضطربة، ترتجف، تحتاج إلى تسكين، تحتاج إلى اطمئنان، فما الذي يطمئنها؟ ليست الحبوب المهدئة، ليست حبوب الاكتئاب أو علاج الاكتئاب، لا، الذي يهدئها بالدرجة الأولى ذكر الله جل وعلا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أنيس من ذكرني، فمن كان مع الله عز وجل يذكره كان الله معه، فالذكر هو أنيس المستوحشين وهو سلوة العارفين. المؤمنون لا تفتر ألسنتهم من ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، المؤمنون يلهجون دائما بالتسبيح والتهليل والاستغفار. كان صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أكثر من 100 مرة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه أما وإني لأتقاكم إلا أني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه الأذكار لها أثر عجيب على القلب وعلى طمأنينته وعلى الارتياح في الحياة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القلب فقرا وجوعا وتفرقا لا يلم شعثه إلا الله، ولا يسد خلته إلا محبة الله والإنابة إليه. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: يقول: لا عيش إلا عيش المحبين. من هم المحبون؟ أهل الغزل؟ أهل العشق؟ لا، ليس هذا هو الحب الذي نعني. اسمع ماذا يقول رحمه الله. يقول: لا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه، ففي القلب فاقة يعني فقر وحاجة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة. بعض الناس يقول، ونسمع مع الأسف من يتحدث بهذا، يقول: الموسيقى أسلوب لعلاج القلق، تهدئ الأعصاب، تريح النفس، هكذا يقول بعضهم. وابن القيم رحمه الله يقول: إن الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته هي التي تلم شعث القلب، ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة، ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. وقد رأينا من أمثال هؤلاء كثير، أصحاب المعاصي ترى ظلمة المعصية في وجوههم، حتى وإن كانوا يلبسون أحسن الثياب ويظهرون للناس على أنهم سعداء، لكن ذل المعصية في وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال الحسن البصري رحمه الله. من مفاتيح السعادة أيضا التلذذ بطاعة الله عز وجل، وحجب النفس عن الشهوات المحرمة. وقد يقول بعض الناس: كيف يكون هذا؟ النفس تميل إلى الشهوة، إذن هي ترى أن سعادتها في أن تمارس وتعاقر الشهوة، فكيف يكون حجب الإنسان لنفسه عن الشهوة بابا من أبواب السعادة؟ أقول: إن المعصية لا شك فيها نوع لذة ولها بريق، لكن من يعاقرها وإن تلذذ بها في وقتها إلا أنه سرعان ما تنقلب تلك اللذة إلى حسرة وهموم وأحزان، وتعود ظلمة في القلب ووحشة، يحس الإنسان بهموم وضيق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل هذه عقوبة للعصاة، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك في القلب، أن يكون القلب منقبض، أن يكون الإنسان دائم القلق والخوف، فهذا أثر من أثار المعصية. لكن الإنسان إذا حجب نفسه عن الحرام ومنع نفسه من إتيان الشهوات المحرمة، قد يجد شيء من الصعوبة وشيء من الألم في مجاهدة نفسه على ترك تلك الشهوة، لكن سبحان الله سرعان ما تنقلب تلك المجاهدة وذلك الألم الذي يجده وهو يجاهد نفسه، ينقلب إلى سعادة وانشراح صدر. وهذه تعتبر إحدى ثمرات الطاعة والبعد عن المعصية. أما من يرتكب الحرام فإنه لا يقنع ولا يشبع، تجد أنه ينوع في أشكال وأنواع، كل مرة يجرب معصية جديدة، يتجاوز إلى معصية أشد، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن شيء مفقود، يبحث عن السعادة. لكن صاحب الطاعة يحجب نفسه عن الحرام فيجد بعد ذلك لذة في قلبه. وقد جاء في حديث قدسي وفي سنده مقال: النظرة، يعني النظرة الحرام، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. وهذا أمر مجرب وحقيقي، فانظر لنفسك حينما تمنع نفسك من النظرة الحرام وتقهرها، تجد بعد ذلك نوع من انشراح الصدر، لأنك انتصرت على شيطانك، انتصرت على شهوتك. وفي المقابل الطاعة أيضا، طاعة العبد لله عز وجل حينما يقوم مثلا لصلاة الفجر يحس بشيء من الألم ومجاهدة النفس وشيء من التعب، يهجر اللذيذ الفراش ويترك النوم وهو شيء محبب إلى النفس، ثم يقوم ويتوضأ ويسير في ظلام الليل إلى المسجد. كل هذه الأشياء في ظاهر الأمر أنها نوع من العذاب، نوع من المشقة، لكن سلوا من داوموا على ذلك كيف هي حالهم؟ هم أسعد الناس والله، بل إنهم لو فاتتهم هذه الصلاة فإنهم يحسون بالحسرة والألم الشديد لأنهم فوتوا الطاعة. إذن هم أسعد خلق الله، وإن وجدوا شيئا من التعب والمشقة في الطاعة، لكن الله عز وجل يذيق أولئك الصالحين والصالحات من حلاوة الطاعة، سواء في أثناء ممارستها أو بعدها، ما يدفعهم إلى الازدياد في الطاعات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد لذته الكبرى في الصلاة، وهي نوع من العبادة، فيقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا يشترك فيه كل الناس، وهو باب من أبواب السعادة. صحيح التمتع بالدنيا وما أعطي الإنسان فيها من الحلال باب من أبواب السعادة لا ننكره، وقد تحدثنا عن هذا في الأسبوع الماضي، لكن هل هذا هو منتهى السعادة؟ لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لم يقل حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء والصلاة، لا، جعل الصلاة قرة العين ومنتهى الآمال ومنتهى السرور. جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني منتهى سروري وفرحي واستبشاري حينما أقول الله أكبر، فأعلن العبودية لله رب العالمين، حينما أضع جبهتي في الأرض فيكون الإنسان أعز ما يكون في الأرض، لأنه قد ذل لرب السماوات والأرض. أما غيره ممن أنف أن يسجد لله فقد سجد لغير الله، سجد لشهوته، لشيطانه، لدرهمه، لديناره، وفرق بين الحالين. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن من أعظم أبواب السعادة العبادة وديمومتها والاستمرار فيها، فإنها تشرح الصدر وتؤنس القلب، وهذا في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. والمفاتيح كثيرة والمقام لا يتسع لذكرها جميعا، لكن هي مجرد إشارات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفيض على قلوبنا جميعا السعادة، وأن يرزقنا وإياكم سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم إنا نسألك قلوبا مطمئنة، ونسألك أن تجعلنا ممن يرضى بقضائك وقدرك. اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين القانتين، اللهم املأ قلوبنا فرحا وسرورا، واجعلنا ممن يداوم على ذكرك ويلقاك غدا غير غضبان ولا خاسر، إنك سبحانك خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. Thank you.